بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع شرح حديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، ومع آخر حديث يتعلق بالسرقة وحدها، وهو حديث المخزومية التي سرقت زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها ولم يقبل فيها شفاعة شافع. هذا الحديث هو الذي وقفنا عليه في درسنا الماضي، وهو ما نستأنف بشرحه شرحا تفصيليا في هذا الدرس إن يسر الله تعالى وأعان. تفضل الشيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث مرة أخرى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها: إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: إنما أهلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق أقاموا عليه الحد. وأي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمع شرح تفصيلي لهذا الحديث بعد أن كنا قد عرضنا لشرحه إجمالا في درسنا الماضي. قوله رضي الله تعالى عنه: وعنها رضي الله عنها. عنها أي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن قريشا أهمها شأن المخزومية التي سرقت. الرواية هنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وهي تروي أن قريشا، والمقصود بقريش القبيلة الكبيرة أم البطن الذي منه تلك المرأة؟ المقصود البطن التي منه تلك المرأة. إذن قريشا هنا المقصود بها من؟ بنو مخزوم. يقصد بقريش هنا بنو مخزوم. وقريش هذا لقب أطلق على ولد فهر بن مالك ابن النضر، ولد فهر بن مالك ابن النضر، وقيل بل يطلق على ولد النضر بن كنانة، يطلق على ولد النضر ابن كنانة. كل هؤلاء يقال لهم أو عنهم قريش. إذن خلاف بين أهل العلم بالأنساب، هل فهر هو قريش، هو الملقب بقريش، أم النضر بن كنانة هو الذي يلقب بقريش؟ الأكثر على أن ولد النضر بن كنانة هو أو هم من يقال لهم قريش. وقيل لهم قريش لأسباب. السبب الأول أنهم كانوا يقرشون عن حاجة الناس، أي يبحثون ويفتشون عن حاجة الخلق، فيسدون حاجة الناس، يطعمون جائعهم ويغنوا فقيرهم إلى آخر ما كان قريش تفعله. إذن قريش لأنهم كانوا يتقرشون أو يقرشون عن حاجة الناس. وقيل إنما سموا كذلك لأنهم كانوا يعيشون الناس أي زمن الحج، والتعييش هذا يطلق عليه تقريش، يطلق على هذا التعييش تقريش. فهم كان من عملهم أن يطعموا الحاج وأن يقوموا على سقايته ووفادته والإحسان إليه. وقيل بل هو نسبة إلى السمكة الضخمة المعروفة وهي سمكة القرش، قالوا هذه السمكة أعظم دواب البحر، فحوت القرش هو أعظم حوت في البحر وأقواه وأشده، وهو أقدره على أذى جميع دواب البحر، فهو يتغذى بجميع دواب البحر، بل ويأكل الإنسان ويهاجمه ويقلب السفن، فسموا كذلك لقوتهم وشدة بأسهم. وقيل بل سموا كذلك لأن هذه الدابة التي هي حوت القرش هي سيدة دواب البحر، فهم سادة الناس، هم سادة الناس، فقيل لهم بنو قريش أو قيل لهم قبيلة قريش، لأن منهم السادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه ما يدل على هذا المعنى، ثبت عنه ما يدل على هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة من قريش، يعني جعل الإمامة والخلافة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في أمته إلى قريش، إلى قريش. فكأن في هذا ما كأن في هذا إشارة إلى أن قريشا يسوسون ويسودون سائر العرب، فهذا معنى قريش ومن أين أخذ هذا اللقب الذي أطلق على ولد النضر بن كنانة على الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. طيب، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن قريشا أهمها شأن المخزومية. علمنا أن الباطن الذي اهتم لشأن المخزومية هم بنو مخزوم، وبنو مخزوم بطن كبير في قريش، وهم بنو مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. ونحن قلنا إن فهر ترجع إليه قريش، أو المرجع في قريش إلى فهر أو إلى النضر، والنضر قبل فهر. إذن بنو مخزوم بطن كبير من قريش، يسكن عامتهم بلاد الحجاز، يسكنون بلاد الحجاز. قال أو قالت رضي الله عنها أن قريشا أهمها شأن من؟ شأن المخزومية. المخزومية أي المرأة التي من بني مخزوم، وهذه المرأة اسمها ماذا؟ فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد المخزومية، وهي بنت أخي أبي سلمة، بنت أخي أبي سلمة. من أبو سلمة؟ عبد الله ابن الأسد رضي الله تعالى عنه المخزومي، زوج أم المؤمنين أم سلمة الأول الذي مات عنها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المخزومية فاطمة بنت الأسود بنت أخي أبي سلمة، وهي قريبة أيضا لمن؟ لأم المؤمنين أم سلمة، لأنها كانت بنت عم لأبي سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمن الذي تضرر بثبوت السرقة على هذه المرأة؟ ومن الذي يفتضح بذلك على ما كانت عليه عادة العرب في جاهليتها، أنهم تلحقهم المعرة وتلحقهم المسبة بشخص من قبيلتهم يقع في دنية من الدنايا أو تنسب إليه شيء من هذه القاذورات، يتضرر بذلك بنو مخزوم، وبنو مخزوم من قريش، فالعار يلحق بالدرجة الأولى بني مخزوم، ويلحق قريشا بالتبع أن تكون امرأة حسيبة نسيبة قرشية يقع منها هذا الفعل. فاطمة تكنى بأم عمرو، تكنى أو تكنى بأم عمرو. كانت سرقتها هذه متى؟ كانت في غزوة الفتح، كانت في غزوة الفتح. وما هي السرقة التي سرقت أم عمرو؟ قالوا إنها سرقت قطيفة، سرقت قطيفة، وقيل بل سرقت حليا، سرقت حليا. وجمع بعض العلماء بين هذين الخبرين اللذين ذكر هذه السرقة، فقالوا إنما سرقت قطيفة بها حلي، فكان المسروق القطيفة وبداخلها أو وفيها الحلي. بسرقتها كانت في غزوة الفتح، عام الفتح، وكانت السرقة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المرأة المخزومية ثبتت عليها السرقة، ثبتت بشهادة من شهد، بشهادة من شهد عليها. إذن تحقق وقوع السرقة منها، وثبت أنها هي السارقة، ورفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأثبت عليها الحد، فأثبت عليها الحد، فلم يبق إلا أنها ستقطع، إلا أنها ستقطع. وهذه المرأة ممن أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتد هذا الأمر على من؟ على قريش، أو على بني مخزوم تحديدا. أهم بني مخزوم هذا الأمر. ما معنى أهمهم هذا الأمر؟ أحزنهم، يعني صيرهم ذوي هم، يعني جعلهم مغتمين محزونين لثبوت هذا الأمر في تلك المرأة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم سيقطعها، لأنه عليه الصلاة والسلام سيقطع هذه المرأة. فماذا فعلوا؟ قالوا نكلم فيها، أو قالوا من يكلم فيها رسول الله؟ وهذا سؤال يتساءلون فيما بينهم، أي بنو مخزوم، من يكلم رسول الله في هذه المرأة؟ في أي شأن من شأنها؟ في ماذا؟ في درء الحد عنها، في درء الحد الذي ثبت عليها. فقالوا أسامة بن زيد، ثم ذكروا منقبة أسامة، قال ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يجترئ يعني من يتشجع، من يقوى، من يقدر أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في أمر هذا الحد، وله من القبول والقرب والصلة القوية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤمن معه من غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا من؟ أسامة حب رسول الله، وهو رضي الله تعالى عنه حبه بمعنى محبوبه أو بمعنى حبيبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن أسامة كان كذلك، كيف لا وهو ربيب بيت النبوة، وكان أبوه حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وقع اتفاق بني مخزوم على أن يكلم أسامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر، لا سيما وأن أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم منزلة قريبة، وكان أسامة وقتها صغيرا في السن، كان ابن 16 سنة أو نحو منها، فله من الإدلال على النبي عليه الصلاة والسلام ما يجعله يعني يشفع في هذا الأمر، أو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحد. ما الذي حملهم على هذا؟ حملهم على هذا أنهم ظنوا أن الشفاعة تنفع في الحدود بعد أن رفع الأمر إلى الإمام، ظنوا أن الشفاعة في الحد كالشفاعة في التعزير، ذلك أن الشفاعة في التعزير سائغة جائزة، وللإمام أن يقبل شفاعة الشافع في التعزير، وله أن يعفو مطلقا، وله أن يعاقب بما يرى فيه المصلحة. يبقى التعزير مفوض إلى من؟ إلى رأي الإمام ونظره، فهو ينظر في التعزير في نوعه، في عدده، في طريقته، إلى المصلحة. وقد يرى أن المصلحة في العفو فيعفو، وقد يرى أن المصلحة في قبول شفاعة شافع فيقبل شفاعته، ظنوا أن الحد كالتعزير. وفرق بين الحد والتعزير، وقد بينا هذه الفروق فيما سبق، فمن يذكر بعض الفروق بين الحد والتعزير؟ نعم، الحد كل عقوبة وقع تقديرها من قبل الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، والتعزير ليس كذلك. وماذا أيضا؟ التعزير تقبل فيه الشفاعة بخلاف الحد. ما يقع نتيجة الحد يقع هدرا لا ضمان فيه، بخلاف ما يكون من التلف الناشئ عن التعزير فإنه مضمون. هذا أيضا. نعم،
أن التعزير يجوز فيه الجمع بين
يجوز الجمع بين عقوبتين تعزيريتين فأكثر،
بخلاف الحد.
ولا يجوز أن يجمع بين حدين، ليس كذلك؟ إذن هذه كلها فروق بين الحد والتعزير. ظن بعض الصحابة أنه يمكن أن يشفع في الحد بعد أن يبلغ الإمام. طيب، فلذا كلموا أسامة أن يكلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه أي أسامة كلم النبي عليه الصلاة والسلام، أي شفع في هذا الحد الذي أراد أن يدرأه عن المرأة المخزومية. وقيل إن هؤلاء عرضوا العفو مطلقا، وعرضوا أن يفتدوا من هذا الحد بمال يدفعونه، عرضوا أن يدفعوا 40 أوقية، يعني في مقابل أن يدرأ هذا الحد عن تلك المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة حين شفع أو تكلم في إسقاط الحد على تلك المرأة المخزومية، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا إيه؟ على سبيل الاستفهام، لكن هذا الاستفهام يراد منه ماذا؟ الإنكار، الإنكار على أسامة. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أن يشفع في هذا الحد بعد أن بلغ الحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الحدود إذا بلغت الإمام فإنه لا شفاعة فيها، والحدود إذا بلغت فإنها قد وجبت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ منكرا عليه. الإمام البغوي يقول: وهذا بعد أن بلغ ذلك أي الحد الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة في الحدود جائزة مطلقة، أو جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه، هذا قاله في شرح السنة. وفي الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، أي فقد وجب إنفاذه ولا يجوز تعطيله. وهذا كما قلنا يدل على جواز الشفاعة في الحدود قبل أن تبلغ الإمام، فإذا بلغت فلا شفاعة ولا يجوز أن تقع شفاعة، والشفاعة مهلكة من المهلكات إذا بلغت الإمام، يعني إذا بلغت الحدود الإمامة فثبت الجرم واستحق العقاب، فإن الشفاعة في تعطيل الحدود من المعاصي ومن المخالفات. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة هذا المسلك، لكن عذر أسامة ومن معه ممن طلبوا هذه الشفاعة أنهم ظنوا أن الحدود كالتعازير يجوز فيها الشفاعة كما تجوز في التعازير، بل الحدود قبل أن تصل إلى الإمام مندوبة. مندوبة لماذا؟ لأن هذا فيه ستر على المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم بالحد كان يعرض لصاحب الإقرار بأن يرجع عن إقراره. يعني لما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقول، جعل أولا يعرض عنه، وجعل يلتفت إلى جهة في جهة غير الجهة التي فيها ماعز، وجعل يقول له أبيك جنون، ويقول له ويحك أتدري ما الزنا، وكذا وكذا، حتى لما أراد أن يرجع على عن إقراره بعد أن باشروا الحد قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يفتح له هذا الباب، باب ألا يحكم عليه، فإذا حكم عليه بالحد وثبت فإنه لا يجوز عندئذ الإيه؟ لا يجوز تعطيل الحد، لأن تعطيل الحد إثم عظيم وذنب كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه قوله الحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. الحد يقام على أهل الأرض خير، الحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وفي حديث آخر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 يوما. هذه الآثار وردت بأسانيد يقوي بعضها بعض. وقد روي أيضا إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. وفي الطبراني أيضا من حديث أبي الدرداء مرفوعا أنه قال أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينزع. أيما رجل حالت شفاعته في حد من حدود الله لم يزل في غضب الله حتى ينزع. هذا كله رادع للأكابر وللأشراف ولذوي الهيئات أن يشفعوا في حد من حدود الله بعد أن تكون قد بلغت الإمام، وبعد أن تكون قد ثبتت على أصحابها، وبعد أن يكون قد حكم بها. هذا رادع لهم أن يفكروا في هذه الشفاعة بعد ثبوت الحد، أما قبل الحد أما قبل ثبوته فالمسألة داخلة في دائرة العفو، داخلة في دائرة العفو. يعني يجوز أن يشفع لدى من سرق منه مثلا ألا يرفع الأمر إلى الحاكم، يجوز له أن يتوسط لديه لئلا يرتفع الأمر إلى القاضي ونحو هذا. أما بعد أن يرتفع الأمر ويقضى في المسألة فهذا من الذنوب العظيمة ومن المصائب الكبيرة. ولا يجوز لحاكم ولا لقاض أن يميل مع شريف شفع عنده أو مع ذي وجاهة يعني اتجه إليه في أمر من هذه الأمور. لذا قام النبي عليه الصلاة والسلام فاختطب، يعني بعد أن سمع شفاعة أسامة فأنكر عليه قام ليعلم الأمة بعد ذلك. قال ثم قام فاختطب، وقيل إنه قام آخر النهار، في بعض الروايات إنه قام آخر النهار فاختطب صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أهلك، وإنما هذه من حروف أو من أدوات القصر والحصر، فهذا يدل على أن سبب هلاك الأمم السابقة هو هذا الأمر، وقد يكون هذا الحصر حصرا إضافيا ليس بحصر حقيقي، لكنه بالجملة معدود لأهميته كما لو كان هو السبب الذي أفضى إلى هلاك الأمم من قبلنا. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أهلك بني إسرائيل، يعني كان الكلام خاصا ببني إسرائيل، ولدخول بني إسرائيل في هذا مناسبة، فإننا قد علمنا ما سبب تغييرهم وتبديلهم لحد الرجل. ما هو السبب؟ السبب أنه زنى ملك من ملوكه فأخر الحبر الحد عنه، وكان حده ماذا؟ الرجم، لأنه كان محصنا. ثم إنه زنى رجل في أسرة منهم، يعني في أسرة فقيرة ليست بشريف، فأراد أن يقيم عليه الحد، فقالوا أي أهله وعشيرته لا نقيم عليه الحد حتى تقيم على صاحبك، يعني على ذلك الملك. فتراضوا فيما بينهم وارتخصوا فيما بينهم في أمر الله عز وجل، فاستبدلوا الرجم وجعلوا مكانه عقوبة أخرى هي التي ذكروها من قولهم نحممهم ويجلدون، أو نسخمهم ويجلدون ويفضحون إلى آخر ما قالوا كما مر معنا في أحاديث حد الزنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أن سبب هلاك بني إسرائيل هو تعطيل هذه الحدود على بعض الناس وإقامتها على بعض الناس، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. في بعض الروايات كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه أولا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشريف أو الضعيف هنا المقصود به من لا شرف له، أو من لا قبيلة ترتفع به، أو من لا يكون في الناس ذا جاه ومنزلة يعرف بها فيوقر أو يقدر، هذا يقيمون عليه الحد. وأما إذا سرق فيهم الشريف تركوه، والشريف وصاحب الشرف أو صاحب المنزلة أو صاحب المكانة. وهذا يفيدنا تنفيرا من مسالك الأمم السابقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أهلك الذين من قبلكم، ماذا؟ ما الذي أهلك من كان قبلنا؟ هذا المسلك، فهو ينفر منه ويحذر منه، لأن هذا المسلك إذا سلكته الأمة نالها ما نال الأمم السابقة، ليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حذرنا من مسلك اليهود والنصارى وبين أن هذا المسلك من مسالك الضلالة والردى، إنما يقول ذلك لينفر الأمة عن أن تشفع في حد ثبت عند الإمام فتسقطه، أو أن يترتب على هذا الذي يقوم به شريف شيء من تعطيل أمر الله تعالى وحكمه وعليه. فكل من استوجب حدا فبلغ ذلك الإمام فقد حرمت الشفاعة فيه، حرمت الشفاعة فيه. الشريف والوضيع في ذلك سيان، الشريف والوضيع في ذلك سيان، القريب والبعيد، الحاكم والمحكوم، فليس أحد كبيرا عن أن يقام عليه حكم الله أو أن يحد بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أمرنا يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أمرنا بهذا، فكيف لا تكون قواما لله تبارك وتعالى ولا تشهد بالقسط ولو كانت الشهادة على نفسك أو على الوالدين أو على أقربيك، هذا أمر الله تبارك وتعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضبه وارتفعت نبرته وعلى صوته واحتاج إلى أن يقسم، ولا مكره له على قسم ولا طالب لهذا القسم، وإنما أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين عظم هذا الأمر وخطر هذا الأمر، فهو لم يستحلف عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد أن يؤكد الأمر وأن ينبه إلى خطورته، فجاء به مقسما به فقال وأيم الله، أو قال ويم الله، فالهمزة عند الأكثرين همزة إيه؟ همزة وصل، الهمزة عند الأكثرين همزة وصل، وهي عند الأقل همزة قطع، يعني هي عند الكوفيين همزة قطع، وعند الأكثر هي همزة وصل، وهذا قسم ويمين، كما لو قال ويمين الله، أو قال وأيمن الله، يعني جمع يمين، وهذه الكلمة ضبط فيها أهل اللغة وأهل غريب الحديث أكثر من 10 وجوه، بل أوصلها بعضهم إلى 12 وجها في ضبط هذه الكلمة، كلمة أيم في أشياء كثيرة جدا، مرة يؤتى بها مفردة، ومرة يؤتى بها مجموعة، ومرة يعني يؤتى بالهمزة همزة وصل، ومرة قطع، ومرة تتغير حركات هذه الكلمة، أو يعني الضبط الذي يكون في بنية هذه الكلمة. ابن مالك أنشد فيها بيتين شعرا جمع فيها تصرفات هذه الكلمة التي بلغت 12 تصرفا. على كل حال، هي جمع يمين، وإيم الله جمع يمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم، وفي بعض روايات الحديث أنه قال: والذي نفس محمد بيده، قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله وسلم. وهي على كل حال يمين عند الأئمة الثلاث، هي لفظ صريح في القسم عند الأئمة الثلاثة، خلافا لمن؟ خلافا للشافعية. فالشافعية يرون هذه الكلمة يمينا إذا نوى صاحبها بها اليمين، ولا تكون يمينا إذا لم ينوي بها يمينا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم بالله تبارك وتعالى على ماذا؟ على أمر ممتنع، على أمر ممتنع، لكن احتاج إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم لبيان خطورة الأمر. يبقى هذه الخطبة دعا إليها هذا الأمر الطارئ، وهو شفاعة أسامة في حد من حدود الله تعالى، وهذا القسم افتتحت به هذه الخطبة تبيينا لخطورة ما سيأتي فيها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتحها بأمر ممتنع لا يقع، لأن حرف لو حرف امتناع لامتناع. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سرقت لقطعت يدها. هذه كلمة عظيمة، وحاشاها رضي الله تعالى عنها أن يقع منها شيء من ذلك، وأعاذها الله تبارك وتعالى من السرقة وما شابه ذلك، إذ فاطمة سيدة نساء العالمين، وبنت خير النبيين، وإمام المرسلين، وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فحاشاها أن يقع منها شيء من ذلك. فهذا أمر غاية في الامتناع، غاية في البعد، بل قال بعض رواة الحديث حين رووا هذا الحديث كالليث رحمه الله، قال: أعاذها الله من أن تسرق. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث، قال: فذكر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، عضوا شريفا من امرأة شريفة، واستحسن ذلك من الشافعي، وعد هذا من كمال الأدب مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما خصها رسول الله بهذه الكلمة العظيمة؟ خصها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنها أعز أهله لديه، كيف لا، وهي بضعته صلى الله عليه وآله وسلم، هي قطعة منه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت رضي الله تعالى عنها آخر أبنائه حياة، إذ كل أبنائه وبناته صلى الله عليه وآله وسلم ماتوا في حياته إلا فاطمة، فإنها ماتت بعد وفاة أبيها بستة أشهر، ماتت رضي الله عنها بعد موت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بستة أشهر، وهي رضي الله عنها أم الحسن والحسين، وبهما تكنى رضي الله تعالى عنها، فهي أم الحسن وأم الحسين، سيدا شباب أهل الجنة، أمها خديجة بنت خويلد، فهي صاحبة أصل ضارب في العراقة والكرامة والشرف، أمها أول نساء المسلمين إسلاما، وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ابن عم أبيها أول الغلمان إسلاما، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولدتها أمها وقريش تبني البيت العتيق، وكان ذلك قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بخمس سنين. تزوجها كما قلنا علي رضي الله عنه، فأنجب منها الحسن والحسين، وأنجب منها زينب ورقية وأم كلثوم. ثم إنها رضي الله تعالى عنها قضت بعد أبيها بستة أشهر، فولي علي رضي الله عنه غسلها وتزوجها كفنها ودفنها، ونزل معه في قبرها العباس والفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهم أجمعون. وقيل إنها ماتت وهي بنت 28 سنة، ماتت وهي ابنة 28 سنة، وبعض المترجمين يقولون بل كانت أصغر من ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. روت عن أبيها 18 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد. كانت رضي الله عنها كانت أشبه الخلق بأبيها، كانت أشبه الخلق بأبيها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة، فكانت إذا دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها ورحب بها، هكذا كان يفعل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث لما جاءت رضي الله عنها يعني تعاتب أو تنقل عتاب أزواج النبي في ما كان يهدى إليه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة عائشة أو في يوم عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها: فأقبلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، يعني كانت تمشي مشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، هذا قاطع في تحريم الشفاعة، وأنه لو قبلت شفاعة أو تصور قبول شفاعة لتصور ذلك في فاطمة وهي لا تقبل فيها أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا حتى لو وقع وهو ممتنع في حق ابنته وبضعته فاطمة رضي الله تعالى عنها. حقيقة هذا الموقف منه صلى الله عليه وآله وسلم يجعلنا نقف وقفة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد غضبه حتى اضطر إلى أن يقسم هذا القسم. لماذا اشتد غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اشتد غضبه لأن واحدا من أحبابه ومن أخص أصحابه، بل واحد ممن تربى في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، جاء ليشفع في حد من حدود الله، أي ليعطل إقامة هذا الحد في حق امرأة استحقت هذا الحد. فاضطر عليه الصلاة والسلام أن يقسم بربه وأن يغلظ القسم بأن لو كانت ابنته هي التي فعلت ذلك ما تركها حتى يقطعها رسول الله، لو أنها سرقت لقطعها النبي وما عطل الحد، لقطعها رسول الله وما عطل الحد، وما ينبغي للحد أن يعطل. هذا غضبه صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون غضبه عليه الصلاة والسلام على أمة تعطل فيها الحدود بأسرها؟ ليس حدا واحدا ولا حدين ولا ثلاثة، وإنما الحدود بجملتها وبأسرها تعطل في عامة بلاد المسلمين إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، وتستبدل فيه الشريعة بجملتها. كيف يكون غضبه صلى الله عليه وسلم على أمة تعطل شريعتها وتتخذ كتاب ربها ظهرية وتعطل إقامة الحدود؟ وكيف يكون غضبه صلى الله عليه وسلم على من ينافح عن هذه الأوضاع القائمة، أو يسوغها أو يبررها أو يفتي بجوازها، أو يرى أن الوقت لا يناسب، أو أن الظروف لا تصلح، أو أن الحالة لا يمكن معه أن تطبق فيه شريعة الله؟ هذه وقفة تجعل كل مسلم يراجع نفسه في عقيدته وفيما يلقى الله تبارك وتعالى به يوم القيامة. فإن هذه المسألة التي غضب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة عظيمة جدا، فكيف إذا كانت القضية ليست في مسألة أو مسألتين، بل كان ذلك في جملة ما شرع الله تبارك وتعالى وحد من هذه الحدود. هذا الحديث لفظه أخرجه مسلم وغيره، أخرجه البخاري ومسلم. وأما الرواية التي ذكر في آخر الحديث في لفظ مسلم قوله قالت، أي عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. كانت تستعير المتاع وتجحده. هذه المرأة هي من؟ هي المخزومية أيضا. يعني هذه المرأة كأنه كانت لها ألاعيب. ما هي ألاعيبها؟ كانت ربما استعارت متاعا فجحدت هذه العارية وباعتها في السوق، تستعير حليا لتلبسه، فإذا أعيرت الحلي أخذته فباعته في السوق، وربما احتالت فأخذت المال خلسة أو خفية فسرقت. إذن كان من شأنها أن تفعل هذا، وكان من شأنها أن تفعل هذا. ولهذا في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين قال استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته، فأخذت يعني أخذت بهذا الذنب، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، أمر عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. هذه المرأة ورد أنها عاذت بأم سلمة، وقيل إنها عاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل الأحوال لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أحد فيها، فقال لو كانت فاطمة في هذه الرواية لو كانت فاطمة لقطعت يدها، يعني لو كانت فاطمة هي السارقة لقطعت يدها. قال الراوي فقطعت يعني يد المخزومية. تقول عائشة ثم إنها تابت وحسنت توبتها، وكانت تأتي بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتسأل، وترفع عائشة حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقضي لها حاجتها، وكان هذا الفعل منها قبل أن تتزوج، تزوجت وتابت وتاب الله تعالى عليها، وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم باستضافته إياها في بيته وبقضاء حوائجها التي كانت تحتاج. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد، هذا يعني فيه ضرب للمثل بالكبير للتنبيه على الأمر وخطورته أو للزجر عنه والتنفير منه. اختلف الفقهاء في مسألة تتعلق بهذا الحديث. ما هي هذه المسألة؟ المسألة هي حكم جحد العارية، حكم جحد العارية، العارية التي يستعيرها الإنسان إذا جحدها فقال لم أستعر أو قال رددتها أو قال كذا أو كذا، هل يقطع أو لا؟ هل يعد هذا الشخص يعني سارقا فيقطع ويلحق جحد العارية بالسرقة أو لا؟ مذهبان لأهل العلم، الأول مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذه الرواية اختارها الخرقي وأبو الخطاب ونصرها صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر عليهم جميعا رحمة الله تعالى، وهي أن جحد العارية لا يعد سرقة ولا تقطع اليد فيه. لماذا؟ قال لحديثه صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن، لا قطع على خائن، وورد أيضا ليس على المنتهي بقطع، ليس على المنتهي بقطع، وقال ليس على المختلس والخائن قطع. إذن أحاديث وردت بروايات متعددة فيها أنه ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب ولا على من خان أمانته أن يقطع. طيب كيف يجيبون عن هذا الحديث والحديث الذي معنا أصله في الصحيحين؟ قالوا نجيب بجوابين. الجواب الأول أن هذا الحديث قوله كانت تستعير المتاع فتجحده، هذا خبر عن حال المرأة ليس خبرا عن سبب قطعه، إنما هو خبر عن حاله. كان من شأنها أنها تستعير المتاع وتجحده، لكنها إنما قطعت في السرقة التي ثبتت عليه. وكأن المرأة كانت تتخوض في الأموال بغير برهان وتأخذ المال من غير حله بطرق مختلفة، من هذه الطرق أنها تستعير المتاع فتجحده، ثم إنها سرقت فأقيم الحد عليها بماذا؟ بسرقتها وليس بخيانتها. فهذا وجه جمع به الجمهور بين هذا الحديث الذي فيه أنها قطعت يدها لأنها كانت تستعير المتاع فتجحده، وحديث ليس على لا قطع على خائن أو ليس على المنتهب ولا المختلس قطع. قالوا هذا وجه من وجوه الجمع. والوجه الثاني الذي حاولوا أن يجمعوا به قالوا إن هذه الزيادة في هذا الحديث خالفت سائر الأحاديث الصحيحة، وهذه الزيادة على هذا النحو تكون زيادة شاذة فلا يعمل بها. يبقى الطريقة الأولى كانت في الإيه؟ في الجمع، فإن قبل الجمع وإلا فالترجيح، فإن قبل الجمع وإلا فالترجيح، فالترجيح بكثرة الروايات وبكثرة الطرق التي ليس فيها أنها كانت قطعت بسبب أنها تستعير المتاع وأنها كانت تجحده، واضح؟ طيب المذهب الثاني هي الرواية الثانية لأحمد وبها قال إسحاق، وهي مذهب الظاهرية وانتصر لها يعني ابن حزم. قال إنه يقطع في العارية، يقطع في العارية إذا جحدت دون الخطف والغصب والامتهاب والاختلاس وخيانة الأمانة وغير ذلك، يعني كأن العارية ألحقت برأسها بالسرقة دون بقية الصور، لأن بقية الصور منصوص عليها. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن جاحد العارية يدخل في اسم السارق شرعا، يدخل في اسم السارق شرعا كما تدخل سائر أنواع المسكرات في اسم الخمر، كما تدخل سائر أنواع المسكرات في اسم الخمر. شارح المقنع ابن أبي عمر يقول فأما جاحد العارية فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيه، فعنه أنه يقطع، وهذه الرواية التي توافق قول من؟ قول الجمهور. قال وهو قول إسحاق للحديث الذي أنه يقطع، هذه الرواية هي الرواية الثانية التي تخالف قول الجمهور، وهذه الرواية التي وافقت قول إسحاق والظاهرية، هذه الرواية هي مقدم مذهب أحمد، مقدم مذهب أحمد أنه تقطع يد الجاحد للعارية كما تقطع يد السارق، والثاني هو ما عليه مذهب الجمهور. الإمام أحمد روي عنه أنه قال لا أعرف شيئا يدفعه، يعني يدفع هذا الحديث الذي فيه قطع يد الإيه؟ الجاحد للعارية. ورواية الثانية كما قال ابن أبي عمر أنه لا قطع عليه، قال وهو قول الخرقي، وذكر طائفة من أصحاب الإمام أحمد، ثم قال وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، يعني رجح ابن أبي عمر قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن. قال والمرأة التي كانت تستعير المتاع فإنما قطعت بسرقتها لا بجحدها، قطعت لسرقتها لا بجحدها. ألا تسمع قوله إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، واضح؟ ولا شك أن الإجماع منعقد على أن المختلس والمنتهب والخائن ويعني الغاصب كل هؤلاء لا قطع عليهم ولا قطع في حقهم، إنما الذي يجب في حقهم هو ماذا؟ هو التعزير. والتعزير درجات ورتب كما قلنا، وهي مفوضة إلى من؟ إلى الإمام، ينظر فيها بما يحقق المصلحة. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث وانتهى معه الوقت، فنجيب على أسئلة الدرس الماضي ونذكر أسئلة هذا الدرس.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لسؤالي الحلقة السابقة كان السؤال الأول أعرف السرقة لغة واصطلاحا، وكانت الإجابة السرقة لغة هي أخذ مال من حرز مثله، واصطلاحا أخذ المال المحترم من الغير وإخراجه من حرز مثله في حيث لا تكون هناك شبهة فيه.
خفية،
خفية
لابد أن يذكر في هذا التعريف قيد أن الأخذ يكون خفية.
نعم. طيب السؤال الثاني فصل القول في مقدار النصاب الذي تقطع فيه اليد. كانت الإجابة قال الحنفية أن الذي تقطع اليد فيه 10 دراهم لحديث لا تقطع اليد إلا في 10 دراهم، والجمهور قالوا تقطع اليد في ربع دينار دينار أو 3 دراهم لحديث الباب، وضعف الحديث الذي استدل به الحنفية، وذهب الظاهرية في أنه لا قدر في ذلك لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقيل لهم وماذا في حديث البيضة والحبل؟ قالوا البيضة والحبل قيمة لهما. وقال المالكية والحنابلة مقدار النصاب ربع دينار أو 3 دراهم أو قيمتها. وقال الشافعية المعتبر ربع دينار لأن الأصل في تقويم الأشياء الذهب، والراجح هو مذهب الحنابلة مع المالكية.
نعم، هذه إجابة صحيحة في الجملة. نعم.
طيب، حد من الشباب لديه سؤال أو استفسار؟ تفضل أخضر.
شيخنا بارك الله فيكم ونفع معلمكم، مع تقدم الطب الآن يا شيخنا، هل يجوز رد العضو المبان في الحد؟
يعني هذه المسألة بحثت في بعض المجامع الفقهية المعاصرة، وقالوا أو انتهوا إلى أن العضو الذي أبين في الحد مطلوب أن يزال، ومطلوب أن يرفع، ولا يصح أن يرفع ثم يعاد، لأن المقصود بهذا نوع عقوبة. فإذا أبين ثم أعيد فإن هذا يعني أن المقصود لم يتحقق، هذا على القول الراجح، وإلا فهناك قول بأنه إذا تحقق هذا القطع وحسم جاز أن يرد، لكن الصحيح أن هذا القطع يرد منه إبانة منفعة هذا العضو لليد التي سرقت أو خانت.
تفضل شيخ.
شيخنا جزاك الله خيرا، ذكرت حضرتك أن الشفاعة تجوز قبل بلوغ الحد إلى الإمام.
نعم.
فلو أن رجلا استفحل شره وعظم خطره،
نعم،
فهل من المصلحة أن يشفع له قبل بلوغ الحد إلى الإمام، ولا هذا راجع إلى المفاسد والمصالح المترتبة على ذلك؟
يعني هذه المسألة بحثها العلماء في هل يشفع في الحد، في درء الحد مطلقا قبل بلوغه الإمام، هل يشفع في درء الحد قبل بلوغه الإمام مطلقا، ولا هذا الأمر راجع للمصلحة؟ الصحيح أنه راجع للمصلحة، فمن كان من ذوي الهيئات ووقعت منه عثرة أو ندت منه زلة، فإن هذا ينبغي أن تستر زلته، وألا يفتضح أمره، وأن يعان على التوبة. وأما من كان شره مستطيرا، وكان مجاهرا بالمعاصي والفسوق، وكان شره وضرره متعد، فإن هذا في إقامة الحد عليه قطع شره وتحصيل مصلحة تحصين المجتمع من فتنته أو من اعتدائه. فالأولى في هذا النظر إلى المصلحة، الأولى في هذا النظر إلى المصلحة. أقيل ذوي الهيئات زلاتهم أو قال عثراتهم عليه الصلاة والسلام، هذا يعني أن كثير الهيشات وكثير الزلات وكثير المجاهرة بالفسوق والسيئات لا يكون كذلك إذا وقع منه ما يستوجب إقامة الحد عليه.
تفضل يا خمسة.
شيخ الفاضل أعزك الله وأحسن إليه، هل الإمام أن يعفو عن المختلس أو خائن الأمانة إذا رد هذه الأمانة بعد بلوغ الأمر إليه؟
نعم، نحن قلنا إن خيانة الأمانة ليس فيها حد، ليس فيها حد، وإنما الواجب فيها التعزير، الواجب فيها التعزير. فإذا رأى الإمام أن هذا الرجل قد رد تلك يعني الأمانة أو أعاد ذلك المال الذي اختلسه أو انتهبه، وأنه صدق في توبته أو شهد عليه بصدق التوبة، أو كانت توبته قبل أن يقدر عليه أو ما أشبه، فإن له أن يعفو عنه، فإن له أن يعفو عنه. نعم.
أسئلة يا شيخنا بارك الله فيك.
أسئلة هذه الحلقة، السؤال الأول: بين بالتفصيل حكم الشفاعة في الحدود. بين بالتفصيل حكم الشفاعة في الحدود، يعني في حالين: حال ما لو كان ذلك قبل بلوغها الإمام، والحال الثانية بعد بلوغها الإمام. السؤال الثاني: أذكر مذاهب الفقهاء في حكم جاحد العارية. نعم،
انتهت الأسئلة سيدنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجعل الله في موزين حسناتكم، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.